بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في هذا الكتاب المختصر النافع بحول الله تعالى وقوته وتوفيقه، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. درسنا الماضي كان في المقدمة، واليوم في الفصل الأول مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو فصل في العبادات. وأول ما بدأ به من ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وكما هو معلوم أن المصنفين في كتب الفقه كتب الأحكام أول ما يبدأون بقسم العبادات، وأول ما يبدأون من قسم العبادات بالصلاة ومقدماتها. ومن أهم ما لا بد من تقدمه للصلاة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ومأتيا بها على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب هديه، الطهارة فيها. والوضوء له شروط وأركان وسنن، وكل ذلك عرف من هديه عليه الصلاة والسلام. والوضوء من حيث اللفظ والمعنى اللغوي هكذا كما تسمعون، الوضوء بضم أوله يطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان. الفعل وهو يعني ما يفعله الإنسان من غسل الوجه واليدين إلى آخره، سمى وضوءا. وأيضا ينطق بالفتح يقول وضوء، ويطلق على الماء الذي يتوضأ به. وقالوا إنه بالفتح، فتح الواو وضوء، يطلق على هذا وعلى هذا. وأصل الوضوء من الوضاءة والحسن والنظافة. قال رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه. كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أو لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. إذن هذا هديه في الوضوء. الغالب أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، ولو كان على طهارة، ولو كان على بقاء وضوئه الأول، لكنه يتوضأ، يجدد الوضوء كما نقول، لكل صلاة. وقد يصلي صلوات بوضوء واحد كما ورد خرج المحقق في صحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يعني يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت شيئا لم تصنعه من قبل. قال: يعني عمدا صنعته يا عمر، يعني ليعلم الناس جواز ذلك ومشروعيته. وكان يتوضأ بالمد. نحن عندما ندرس هديه صلى الله عليه وسلم في كتب الفقه وكتب الحديث أحكام الحديث وفي مختصراتها وفي الكتب العامة ومثل هذا الكتاب. ونكرر ذلك، المقصود أننا نتذكر ونتذاكر ونلتزم بهديه عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك بعيد عنا. يقول الشيخ: وكان يتوضأ بالمد. أنا ذكرت هذا هنا وضرورة التأكيد عليه والتكرار ذكره وسماعه، لأننا نحن المسلمين نخالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل. المد ملء كفي الرجل المعتدل، هكذا كان يتوضأ به، بل كان يتوضأ بأقل منه بثلثي كما سيأتي. نحن اليوم كيف نتوضأ؟ افتح البزبوز أو الحنفية أو كذا وتشتغل، غسل اليدين وغسل الوجه وغسل كذا وغسل كذا والمسائل. لو اختبرت الذي تتوضأ به أيها المسلم من الماء الذي تصرفه وأنت تتوضأ من الماء، لو وجدت أنك في 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 خطأ كبير، إسراف. جرب مرة، جرب وضوءك العادي، وضع إناء وعاء كبير تحت، لا تخليه يسرسر في المجاري كرمكم الله، وتوضأ. ثم انظر ماذا خلفت؟ مدين، عشرة أمداد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كما في حديث أنس في الصحيحين، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. سيأتينا في الغسل. نحن في زماننا هذا المترشد منا أو المرشد هذا يمكن يتوضأ بالصاع. الصاع كم؟ أربعة أمداد. وكان كما في حديث أنس هذا، بل كان يتوضأ بثلثي المد وليس بالمد كاملا، بثلثي، كما ورد في حديث أم عمارة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ في إناء قدر ثلثي المد، قدر ثلثي المد. وتارة وبأزيد منه تارة، بأزيد منه من الثلثين ولا من المد؟ قد يكون من المد، لكن أزيد كم؟ ما مقدار زيادة، شيء خفيف بسيط، على حسب حاله حين وضوئه، قد يحتاج إلى مزيد من غسل أعضاء الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، كان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، يعني يصبه بقدر، إذا كان يصبه من وعاء يحتاج إلى أن يصب الماء. هو طبعا كان غالب أوعيتهم الصحاف والمد، المد يعني مقدار مد يعني الذي يباع مكيال ونحوه، فيغرف غرفات يغرف. وقد يكون من وعاء من دلو أو مزادة أو قربة أو نحوها، فيحتاج إلى أن يصب صبا. فكان صبه كان من أيسر الناس صبا للماء، ما في عبث، لا عبث فيه، يصب بمقدار ما يحتاج إليه في الوضوء أو في الغسل. كان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه. هذا شأنه وفعله صلى الله عليه وسلم، كان من أيسر الناس صبا للوضوء، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولا يسرف فيما وراء ذلك. ومع هذا أيضا، مع فعله وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، أيضا كان يحذر وينبه بالقول. مرة ما جاء مرة على سعد بن أبي وقاص كما روي، وهو الحديث يعني مما استدل به صحيح، قال في حديث عليه الصلاة والسلام أنه كان أو قال أنه يكون في أمته، أخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، هذا حديث آخر غير حديث سعد، أخبر أن في أمته من يعتدي في الطهور، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن مغفل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهذا الحديث سنده كما قال أهل العلم بالرواية سنده قوي. وأيضا لما روى الإمام أحمد بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سعد، وهو سعد بن أبي وقاص، وهو يتوضأ، فقال له ما هذا السرف أو الإسراف، رآه كأنه يكثر يتوضأ، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث ورد وأثبته أهل العلم، تناقلوا روايته، وإن كان في سنده لين، لكنه مما يمكن أن يحتج به في هذا الباب مع ما يشهد له من الروايات الأخرى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، شوف آداب الوضوء، توضأ مرة مرة. طبعا الوضوء كما تعلمون هو غسل الوجه واليدين والمسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أركان الوضوء، وقبلها من السنة غسل اليدين سنة الكفين. كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في أعضاء الوضوء مرة مرة، يغسل وجهه مرة، يغسل يديه مرة، يغسل يمسح المسح مرة واحدة لأن المسح لا يتكرر، ويغسل رجليه قدميه مرة. وهذا قد صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري وغيره. ومرتين مرتين كان يغسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين، وهذا أيضا ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري والإمام أحمد ومسلم. عبد الله بن زيد بن عاصم راوي هذا الحديث، هو غير زيد بن عاصم صاحب الأذان، زيد بن عاصم بن عبد رب ذاك، وهذا زيد بن عاصم صاح يعني راوي هذا الحديث. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا ثابت في حديث عثمان بن عفان وغيره. إذن لماذا فعل ذلك؟ يعني لم يستمر على مرة واحدة ولا على مرتين ولا على ثلاث. المعلوم أن المجزئ في الوضوء ولا يصح الوضوء إلا به أن تغسل أعضاء الوضوء مرة مرة مع الإسباغ، يعني يسبق يعني يغسل العضو بحيث لا يبقى منه شيء لم يصله الماء مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب الذي لا يصح الوضوء إلا به. لكنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مرة أو مرات أحيانا، وفعل مرة يعني أحيانا مرتين مرتين في الأعضاء زيادة على يعني مرتين مع الإسباغ في كل مرة، مع الإسباغ في كل مرة، وفعل ذلك ثلاثا، وكل ذلك صح عنه. فعل هذا صلى الله عليه وسلم ليبين مشروعيته وجوازه. أما مرة واحدة فعلى سبيل الوجوب والحتم واللزوم، وأما ما زاد على ذلك فعلى سبيل الاستحباب مع الحرص على عدم الإسراف في الماء. كان يتوضأ بالمد حتى لو غسل ثلاثا ثلاثا. نعم، ولم يزد على ذلك، لم يثبت ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على الثلاث في وضوئه، فمن زاد على الثلاث فقد ابتدع وأتى بما لم يسنه ويشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل هذا في الوسواس. كثير من الناس يأتي عندهم الوسواس في الوضوء فيعني يشك أنه يعني أكمل وضوءه إلى آخره فيكرره ويزيد على 3. الزيادة على 3 لا تجوز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي بعض الأعضاء أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 في الوضوء الواحد، صح عنه أنه يتوضأ في الوضوء الواحد يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3، وهذا كما قلنا ما زاد على الواحدة فهو سنة، وفعله عليه الصلاة والسلام له مرتين في كل عضو أو مرتين و3 في بعضها وبعضها دلالة أو دليل فيه دليل على الجواز والمشروعية، ولا حرج فيه ولا مانع منه. وكان عليه الصلاة والسلام يصل بين المضمضة والاستنشاق، يصل بين المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق كما تعلمون هما في الفم والأنف، والفم والأنف من الوجه، وقد ورد في النص القرآني اغسلوا وجوهكم، فأخذ منها بعض أهل العلم أو المحققون من أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه ولا بد أن تغسل، وطبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وما كان يفصل هنا الأدب في هذا والسنة في هذا أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما هي المضمضة؟ قلنا المضمضة هو أخذ الماء وضعه في الفم، وضعه في الفم من غير تحريك باليد، تحريك الماء في الفم، هذه المضمضة تحريك الماء في الفم. والاستنشاق هو يعني جذب الماء بالهواء في الأنف وبعده يعقبه الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء بالهواء من الأنف. كان عليه الصلاة والسلام في وضوئه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يتمضمض ويستنشق. إذن فالمضمضة والاستنشاق من يعني فروض الوضوء عند كثير من أهل العلم لأنها تدخل في غسل الوجه، وقد طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، وطريقته هو كما رأينا أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. بعض الناس يتمضمض بكف وكف وكف ويستنشق كذلك يعني، وهذا يؤول به إلى الإسراف في الماء وإلى مخالفة السنة. قال رحمه الله تعالى: وكان يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. استنشاق وجذب الماء بالهواء إلى الأنف إلى أعلى الأنف، والاستنثار إخراجها. كان يستنشق باليمين ويستنثر باليسار. وكان يسمع بل يمسح رأسه كله، كان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما، لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ إلى آخره فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر هذا للفقهاء فيها تفسيران، يعني من قال أقبل بها يعني بدأ بمؤخرة رأسه ثم أتى بها إلى المقدمة ثم عاد، وبعضهم يقول بدأ بمقدمة الرأس ثم يعني إلى آخره إلى آخر الرأس أو مؤخرته ثم عاد. الشاهد أنه أكمل الرأس مسحا، يعني مسح جميع رأسه من ناصيته إلى آخر عقب الرأس. كان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما، لحديث عبد الله بن زيد كما سمعنا أو قلنا. قال الشيخ: ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجزي مسح بعض الرأس في الوضوء أو لا بد من مسح الرأس كله؟ الشيخ المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى ومعه كثير من أهل العلم يقولون لا بد من مسح جميع الرأس. جميع الرأس يعني عامة الرأس، عامة الرأس يعني ليس كل شعرة منه، بل جميع شعر الرأس من ناصية إلى آخر الرأس لا بد أن يعني يمسحه كله. ولا يجزي عند هؤلاء عند الشيخ ابن القيم وغيره ممن يرون ذلك، لا يجزي مسح بعض الرأس إلا إذا كان هناك عمامة، كان لابس عمامة، فإنه يمسح جزءا من الرأس ويكمل على العمامة كما ورد في الحديث الصحيح وكما يقول الشيخ. طبعا القول الثاني من عند أهل العلم يقولون أنه يجزي مسح جزء من الرأس، ولكن الحديث الواردة في فعله صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان ما كان يقتصر على جزء من الرأس إلا إذا كان لابسا عمامة فيمسح جزءا من الرأس ويكمل على العمامة. يقول الشيخ: وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما، ولم يصح عنه أنه ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. الشيخ ابن القيم يجزم أنه لم يصح أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه فقط، وتارة يقبل نعم، لكن كان إذا مسح على ناصيته، ناصية مقدمة الرأس، كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، كمل على العمامة. إذن إذا كان هناك إذا كان لابس عمامة، إذا لم يكن لابسا عمامة مسح على الرأس كله، إذا كان لابسا عمامة مسح على ما يمكن المسح عليه يرفعه كما في حديث أنس قليلا، ويمسح على جزء من الرأس ويكمل على العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم، وأيضا يحمل عليه حديث أنس عند أبي داود: رأيت أنس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية أو قطرية، نسبة إلى بلدة في البحرين، قالوا البحرين بلدة تطلق على مجموعة من الدول الموجودة، يقول، والقطرية يعني نسبة إلى هذا البلد، والعمامة هذا نوع من البرود يعني فيه خطوط، يعني على أي حال عمامة بهذا الشكل. كان يمسح يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. إذن أدخل يده ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. حديث المغيرة يقول إنه مسح على العمامة، إذن على رأسه مع العمامة على شعر رأسه، فهذان الحديثان يجمع بينهما بأنه مسح على جزء من الرأس وأكمل على العمامة. بعض أهل العلم يستدل بحديث أنس ويقول رفع ومسح على جزء من يعني على جزء من رأسه، لأن نص الحديث يقول: أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه. طيب، ولم يذكر أنه مسح على الإمامة حينئذ. حديث المغيرة يقول مسح على الإمامة. إذن فيجمع بين الحديثين بأنه مسح على مقدم رأسه ثم أكمل على الإمامة كما يرى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام إلا تمضمض واستنشق. لم يتوضأ وضوء إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة. هذا من الشيخ المصنف الأصل ابن القيم، يؤكد على فرضية المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. الشيخ المختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: وصرح الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه بوجوب المضمضة والاستنشاق، بوجوب المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لأنها جزء من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في وضوئه البتة. وكذلك الوضوء مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة. الوضوء مرتب حسب ما ذكر الله في كتابه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا هذا ترتيب أعضاء الوضوء، يجب الترتيب عند كثير من أهل العلم، ولعل هذا هو الأصح والأظهر لنص الآية يعني أو ظاهر الآية فيه، لأن الله عندما ذكر طبعا غسل الوجه واليدين والمسح الرأس وغسل الرجلين منصوص عليه اغسله وامسح. يبقى مسألة الترتيب، من أين أخذت من الآية، من أين أخذ وجوب الترتيب، وأيضا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق أخذت من أنها في الوجه، والله قد أمر بغسل الوجه وهي منافذ في الوجه لا بد من غسلها، وأكدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه في وضوء من وضوءه. مسألة الترتيب ومن أين أخذ الدليل على وجوب الترتيب من الآية نفسها، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. فالأرجل اللي هي القدمان تغسلان، والأيدي والوجه، والوجه والأيدي، وفصل بينهما بالمسح. فالفصل بين المغسولين أو بين المغسولات في الترتيب دليل على وجوب الترتيب، يعني يؤخذ من ظاهر الآية ومن سياقها أنه ما أخر غسل ما جعل المسح مسح الرأس قدمه ذكرا على غسل الرجلين إلا لأنه يجب أن يكون في هذا المكان، في هذا الحال، في هذا الموضع، اغسل الوجه واليدين وامسح الرأس واغسل الرجلين. لو غسل الرجلين قبل مسح الرأس ما صح الوضوء، بدليل أنه أوجب الترتيب. هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وأخذ به كثير من أهل العلم، ولعله هو الأظهر والأحوط والأرجح إن شاء الله. قال الشيخ ولم يخل به مرة واحدة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في جوربين. كان عليه الصلاة والسلام في الوضوء، وهذا معلوم، كان يغسل رجليه إذا لم يكونا في جوربين أو خفين. الجوربان تثنية جورب، والجورب هو ما يلبس في الرجلين من الصوف أو الكتان أو القطن أو نحوه. والخفان مثله لكن غالبا ما تكون من الجلد، تكون من الجلد. وفيه إشارة إلى جواز المسح على الخفين كما سيأتي بعد إن شاء الله، ربما في هذا الدرس أو فيما بعده. إذا كان لابسا لجوربين أو خفين يعني مسح عليهما، وطبعا ليس في كل حال، يعني مسح مرة وترك مرة للدلالة على الجواز. وإن لم يكن هناك جورب أو خف يغسل الرجلين كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني واضح من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في صفة وضوئه الذي ذكره الصحابة ويكاد يكون متواترا عنهم. قال علي رضي الله عنه ورحمه الله قال ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. يمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما، تعلمون هذا، يعني هذا معلوم، يعني من كثر ما يعني من بدأ الإنسان بأداء الصلاة ويتوضأ، يعني يبدأ من 10 سنوات ما شاء الله تبارك الله، يكرره في اليوم أكثر من أو ربما 5 مرات على حسب مقدار الفروض. إذن هذا معروف وقد سمعتموه كثيرا. الله أمر بمسح الرأس، طيب من أين أجى فرضية مسح الأذنين؟ من فعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتأويلا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله وامسحوا برؤوسكم. فكان يمسح بأذنيه باطنهما وظاهرهما، هكذا يدخل السبابتين في داخل الأذنين ويضع الهامين خلف الأذنين باطنهما وظاهرهما، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ وكل حديث عن أن انتهى من الوضوء إلى غسل الرجلين وذكر مسح الأذنين مع مسح الرأس، قال وكان وكل حديث في أذكار الوضوء تقال عليه كذبا أو كذب، يعني كلما ورد أو ما قيل من الأذكار في الوضوء أثناء الوضوء، قل هذه كلها مكذوبة وليس صحيحة، ما صح منها شيء إلا في أوله حديث في آخره حديث، أما ما عدا ذلك عند غسل اليدين وعند غسل الوجه وعند غسل إلى آخره من الأذكار التي يذكرها بعض الناس، هذه ما صح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا. الشيخ يقول كل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب غير التسمية في أوله. التسمية في أوله ورد فيها حديث، وفي الحديث أيضا هذا مقال وفيها خلاف، ولكن لورود هذا الحديث وله شواهد كثير من أهل العلم قالوا يعني بل أهل العلم قالوا بسنيتها، بعضهم أوجبها، لأن نص الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، والحديث هذا فيه مقال، ولأنه فيه مقال وبعضهم حسنه ففي يعني قوة الحديث وضعف نظر، ولهذا أكثر أهل العلم يقولون إن يعني التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة وبعضهم أوجبها، ومن التزمها احتياطا فهذا هو الأولى إن شاء الله تعالى. قال أيضا إلا غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا انتهيت من الوضوء تقول أو كان يعني مرد، اللهم يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورد فيه حديث يعني الشيخ يذكر أنه ورد فيه هذا الحديث في آخر يقوله في آخر الوضوء، وهو الحديث يعني مما يستدل به يعني احتج به، أخرجه الترمذي بهذا اللفظ من حديث عمر مع زيادة فتحت له أبواب الثمانية أو أبواب الجنة الثمانية، وبعض أهل العلم يضعفه، الترمذي يقول ما صح في هذا الباب شيء، ولكن بما أنه فيه اختلاف في قوة الرواية وضعفها فيها اختلاف، ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى مشروعية ذلك ولا جواز ذلك. قال أيضا وحديث آخر في سنن النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، هذا أيضا أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط كما ذكر المحقق من حديث أبي سعيد الخدري. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الأذكار في الوضوء وأثناء الوضوء غير يعني التي يقولها بعض الناس ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين الذكرين، التسمية في أوله وهذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورد فيه حديث ضعفه بعض أهل العلم، وهو حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيضا ورد، ولم يعلق عليه الشيخ بصحة ضعف إنما ذكر أنها وردت، وبعضهم يعني اعتمد عليها وقال بمشروعية ذلك في الوضوء. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يكن يقول في أول الوضوء في أوله يعني في أول الوضوء لم يكن يقول في أوله نويت، ولا أحد من الصحابة البتة، يعني لم يذكر في أول لم يتلفظ بالنية في أول الوضوء، فلا يقول نويت أن إيش نويت مثلا رفع الحدث أو استباحة الصلاة، بعض أهل العلم يقول لك لا بد من أو أن يذكر النية أو يشرع له أن يتلفظ بالنية، والشيخ يقول لم يثبت لم يكن يقول في أول يعني وضوئه أو ولا أول غسله نويت أن أفعل كذا، وهذه قاعدة عامة يعني صحيح فيها أن النية في العبادات محلها القلب، النية محلها القلب، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل وفي الصلاة ما كان يتلفظ بالنية، وهو قدوتنا وأسوتنا، فلا حاجة أن نأتي بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلفظ بها قال كثير من أهل العلم أنها بدعة. نحن في أيضا قاعدة أخرى أن ما لم يثبت ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فهو بدعة، والحديث صحيح فيه، يعني الحديث ورد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا كل محدثة بدعة. ويسعنا ما وسع الصحابة، الشيخ يقول ولا أحد، يعني لم يكن أحد من الصحابة يفعل أو يقول ذلك. قال نصنف رحمه الله تعالى ولم يتجاوز الثلاث قط، كما قلنا له ثلاث غسلات للعضو الواحد، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه تجاوز المرفقين في اليدين والكعبين في القدمين، لكن لعلكم ولا بد أنكم قد سمعتم حديث أبي هريرة، أبو هريرة الذي روى هذا أنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي تأتي يوم القيامة يعني غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم أن أبا هريرة اجتهد وقال من أطال غرته أو تحجيله فليفعل، وكان يتوضأ إلى الإبط مبالغة منه رضي الله عنه اجتهادا في إطالة الغرة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ما صح. كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين يعني في اليدين والكعبين في الوضوء، ولكن أبا هريرة اجتهد راوي الحديث. طبعا الغرة والتحجيل واضحة من الوضوء، آثار الوضوء، وآثار الوضوء تبقى في الموضع الذي شرعه الله فيه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واغسلوا أرجلكم يعني أرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، مسألة الكعبين، دخول الكعبين ودخول المرفقين في الوضوء هذا فيه كلام لأهل العلم، الأصح أنهما يدخلان، أنهما يدخل، لا بد من غسل المرفق في اليد والكعب في القدم، لا بد منها. لكن ما وراء ذلك، ما بعد ذلك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. قال رحمه الله تعالى ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه، أعضاء الوضوء إذا توضأ. السؤال هل يشرع أو يجوز أو يباح تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء؟ الشيخ يقول لم يكن يعتاد، يعني أنه كان يفعل، لكن لم يكن يعتد أو يعتاد أن يعني تنشيف أعضائه، يعني كان يفعل ذلك مرة ويترك. أما حديث عائشة، ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وأيضا حديث معاذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه. هذان الحديثان فيهما ضعف، يعني ضعيفان، وقال بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم أنه لا يحتج بهما. أخرجهما الترمذي، وقال الترمذي الذي أخرج الحديثين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء. وأيضا لكن لورود هذه الأحاديث وورود بعض الأحاديث التي رخص فيها بعض أهل العلم، رخصوا فيه لورود هذه الأحاديث التي يعني اختلف فيه، يعني لم يتفق على العلم في على ضعفها. الترمذي قال ضعيفة، وقال رأيه قال أنه لم يصح عن النبي، هذا رأي الترمذي، لكن غيره قد صح عنده شيء. لوجود هذا الاختلاف في الرواية أو في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، جواز، لا ليس بسنة يعني من سنن الوضوء، ولكنه يباح أن يفعل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا فهذا دليل على إباحته، فلا يكون ممنوعا لأنه قد صح أو قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. كذلك قال الشيخ وكان يخلل لحيته أحيانا. كان عليه الصلاة والسلام في الوضوء يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك. تخليل اللحية، طبعا اللحية في الوجه، وقد أمر أو أمر الله تعالى بغسل الوجه، فهل تغسل اللحية أو لا تغسل؟ طبعا اللحية تختلف، يختلف يعني كبرها وصغرها وحجمها كثافتها في الناس. وكان صلى الله عليه وسلم معتدل اللحية، كان كثا معتدل، يعني ليست خفيفة يعني. فاللحية لأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام عندما يغسل وجهه في الوضوء يخلل لحيته بأصابعه. تخليل بأصابعه يعني وضع الأصابع داخل شعر اللحية يخللها حتى يتخللها الماء، لكنه ما كان يواظب على ذلك وإنما يفعله أحيانا، دليل على عدم وجوبه، وفعله له أحيانا دليل على مشروعيته، على مشروعيته. لكن أيضا إذا كانت اللحية خفيفة وكانت تصف البشرة يعني متخللة، يعني تظهر منها البشرة، هنا بشرة الوجه ظاهرة، فلا بد من غسلها، لا بد من غسلها، لأن الوجه وبشرة الوجه ظاهرة فلا بد من غسلها. أما إذا كانت اللحية كثيفة فالسنة كما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللها بأصابعه يعني يدخل شيئا من الماء في ثناياها، ولكن هذا أيضا ليس بشرط ولا واجب في الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وكذلك تخليل الأصابع، كان يخلل أصابعه، أصابع يديه ورجليه في الوضوء ولم يكن يواظب عليه. لماذا؟ مع أن الأصابع في اليدين والأصابع في القدمين وهما من يعني مأمور بغسلهما. الأصابع في حيث خلقتها غالبا إلا النادر بينهما فراغ، يعني بينهما فراغ، فإذا غسل، إذا نزل الماء على اليدين لاحظ أو على القدمين سيأتي الماء، والماء السائل سيأتي بين الأصابع، فيكفي أنه يصب الماء على القدم ويحركه على القدم أو على اليدين ويسبق بها فينصبغ، يكفي هذا. لكن من باب الاحتياط، أو قد يكون أحيانا يعني قد يكون لا يتخلل الماء بين الأصابع، قد يكون، وهذا شيء نادر أو قليل، ولأن الدين فيه كمال ويسر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابعه أو في الوضوء أحيانا، يعني لبيان المشروعية أو الجواز، وحتى أيضا سبحان الله العظيم في هذا وفي غيره من أحكام الشرع. الشرع في أحكامه يراعي ويلاحظ ويعني أحوال الناس ونفسياتهم وتطلعاتهم يعني إلى مزيد من العبادة، يعني قد يأتي وكم أتى من بعض الناس أنه والله يقول أنا وضوئي ما تم، يعني يمكن الماء ما دخل بين الأصابع، هذه فيه شبهة يعني ما دخل، إذن ليش ما أخللها؟ لو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين الأصابع قلنا له لا، أنت فعلت شيء مبتدع، لكن فعله النبي إذن فهو مشروع. وهكذا كان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. تخليل الأصابع كما يعني أشار المصنف رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث المستورد بن شداد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. هذا الحديث أيضا فيه مقال، وثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صبرة الذي رواه الإمام الشافعي وأبو داود وغيرهما بلفظ أسبغ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. حديثه هذا صحيح أخرجه الحاكم وقال على يعني في المستدرك ووافقه الإمام الذهبي عليه. إذن فالأمر بتخليل الأصابع قد ورد لكنه على سبيل كما قلنا الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والندب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله يعني أو صح أنه فعله وفي أصابع رجليه. والأحوط في هذا الباب أن الإنسان إذا غسل يديه أو رجليه لابد أن الإصباغ إصباغ الوضوء لابد أن تتأكد من أن الماء وصل إلى كل جزئية من أجزاء أعضاء الوضوء، يدان رجلان والوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولم يكن يعتاد، هذا انتهينا منه. قال وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف، روي فيه حديث ضعيف أنه كان يحرك خاتمه. الخاتم في العادة في الغالب الخاتم يكون فيه يعني سهولة يعني بحيث أنه تستطيع تنزعه من الأصبع، وما دام كذلك فبمجرد ما تدخل اليد في الماء سيدخل الماء بين الخاتم وبين هذا، فما في حاجة إلى تحريكه، ليس في حاجة إلا لكن لابد أن نقف عند هذا. طبعا الحديث الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك خاتم عند الوضوء ضعيف فلا استدل به، لكن إذا كان في يدك خاتم شديد الالتصاق تظن أنه أن الماء لا يتخلله، وجب عليك واحد من اثنين، إما أن تخلله تحركه حتى يدخل الماء وتنزعه، لأنه لا ينبغي لك أن تترك شيئا يحول بين يعني جلد بشرة عضو الوضوء وبين الماء. فالخاتم إن كان الخاتم كالعادة كالمعتاد يعني سهل يتحرك من نفسه، أو إذا أردت أن تنزعه بيسر وسهولة، فهذا غالبا مو غالبا دائما إذا جاء عليه الماء، إذا جاء الماء على هذا تخلله ما يحتاج أن تحركه. فإن كان على خلاف العادة، وهذا قد يحصل نادرا، كان ضاغطا على الأصبع كثير بحيث أنه لا يدخل الماء، فيجب عليك إما أن تحركه إن استطعت أو تنزعه عند الوضوء ولا تدعه حائلا بين الوضوء بين الماء والبشرة. قال رحمه الله تعالى وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح في الحضر والسفر. مسح يعني إيش؟ على الخف على الخفين. مسح هذا فعله عليه الصلاة والسلام، صح أنه مسح في الحضر والسفر. من الأحاديث الواردة في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ما رواه، وردت أحاديث متعددة، منها ما روى في مسح صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي، عند البخاري، وهذا الحديث يعني اعتنى به أهل العلماء أو أهل السنة من العلماء عناية كبرى، لأن فيه إثبات المسح على الخفين الذي ينكره المبتدعة. وعبد الله وجرير بن عبد الله من يعني قال ابن منصور، جرير بن عبد الله البجلي من يعني من أواخر من أسلم، فهو يروي هذا الحديث. إذن كان عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين حتى آخر حياته، فدل ذلك على عدم نصحه وأنه مشروع على خلاف ما يزعم بعض المعتزلة. وكذلك حديث عبد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هذا رواه أحمد والبخاري. وأيضا الحديث المعروف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأراد أن يغسل قدميه فأهوى كذا أهويته إلى آخر الحديث. وفي بعضها طبعا هذا في الحضر، قال الشيخ في الحضر والسفر، في بعض روايات المغيرة أنه كان في سفر، وهذا يدل على أنه أيضا مسح على الخفين في سفر. نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر. وأيضا صح عنه أنه وقت يعلمي وقتا للمدة يعني للمسح في الحضر والسفر، وهذا معلوم كذلك، يعني وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولا يليها، كما في حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة، وصححه كل من الترمذي وابن خزيمة. وكان يمسح على الجوربين، كان يمسح على الجوربين، الشيخ يقول كان يمسح على الجوربين، هذا ورد من حديث المغيرة ابن شعبة، يعني الشيخ المحقق هنا يقول قال أبو داود كان عبد الرحمن إلى آخره، على الحديث فيه اختلاف في مدى صحته. نعم قد مسح على الجوربين علي من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، مسحوا على الجوربين دليل على يعني أو تقوية للحديث الوارد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. فمسح علي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وغيرهم، روى عن عمر بن عباس إلى آخره، حتى الحديث الذي ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين حديث المغيرة، يقول الشارح هنا أو المحقق قال صححه الترمذي، يقول شاكر أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي صححه الترمذي وغيره وهو الحق، الشيخ شاكر يرجح أنه صحيح كما قال الترمذي، وكذا أورده الألباني إلى آخره. إذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين صحيح عند كثير من أهل العلم، و الجورب كما قلنا هو ما يلبس في القدمين من الصوف أو القطن أو الكتان ونحوهما. ومن شروط جواز المسح عليه أن يكون صفيقا، يعني إيش صفيق؟ يعني ثخين، يعني لا يصف البشر، صفيق يعني لا يصف البشر، لا ترى البشر من خلاله. ولهذا ننبه إلى أن كثير من الناس الآن في زماننا يلبسون الشرارب، الشراب الذي تلبسه، طبعا عادة الشراب يكون من قطن أو من أشياء الكيماوية اللي يسموها كذا الآن إلى آخره، لا بأس به يعني من حيث أنه لباس الشراب، لكن إن أردت أن تمسح عليه فتأكد من أنه لا يصف البشرة، صفيق لا يصف البشرة. وبعض هذا العلم يشترط في أنه يمشى عليه، يمشى عليه ينتمشيبه، فإن لم يكن كذلك ما صح المسح عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين ومسح على العمامة، طبعا ومسح على الخفين وهذا واضح، ومسح على العمامة مقتصرا عليها، مسح على العمامة مقتصرا عليها ومعت ناصية، لكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ويحتمل العموم إلى آخره. المسح على العمامة ورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ورأينا في حديث أنس أنه مسح، أنه توضأ فرفع العمامة مسح على مقدمة رأسه، في حديث المغيرة أنه رفع ومسح على العمامة. فالمسح على مقدمة الناصية مع العمامة هذا لا إشكال فيه، جمع بين مسح الرأس ومسح العمامة، لكن المسح على العمامة ورد من حديث الاقتصار على العمامة في حديث عمرو بن أمية عند البخاري، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. وما ورد مع الناصية حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمام. إذن فقد صح النبي هذا وهذا. وأيضا في مسألة المسح على الإمامة أو على الخفين أو على الجوربين لم يكن يتكلف لبس هذا ليمسح عليه، لم يكن يتكلف ويتعمد أن يلبس من أجل أن يمسح، لا، إن كانت القدمان ظاهرتان غسلهما، وإن كان الرأس مكشوفا من غير عمامة مسح عليه، وإن كان الرأس عليه العمامة مسح على العمامة، وإن كان القدمان يعني فيهما أو في الجوربين أو الخفين مسح على الجوربين والخفين، يعني على حسب الحال، ولم يتكلف ولم يتعمد اللبس من أجل أن يمسح. هذا كلام الشيخ يقول ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح، وإن كانت مكشوفتين غسل. وهذا يعني هو الأعدل من الأقوال في مسألة التفضيل بين المسح والغسل. في كلام أهل العلم أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل القدمين؟ في خلاف. وعلى فكرة الخلاف هذا دائر في أكثر الرخص إن لم يكن في جميعها، دائر في مسألة الصوم في السفر هل هو الأفضل أو الفطر أفضل، وقصر الصلاة في السفر هل هي الأفضل أو الاتمام أفضل، وهنا المسح على الخفين هل هو الأفضل أو غسل القدمين أفضل. فيه خلاف في هذا. بالنسبة لغسل هذا المسح على الخفين والجورمين، الشيخ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتعمد ويتكلف أن يعني يضع يدي قدماه أو قدميه في الخفين ليمسح عليهما، لا، إنما على حسب الحال، إن كان لابسا لهما مسح وإلا غسل رجليه. وهذا هو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. باقي شيء؟ واحد؟ خلينا نكمل عندنا الآن لعلنا ننتهي من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، وعلمها عمار بن ياسر في الحديث المعروف. ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها، الأرض تسمى أرض التي يصلي عليها، تراب، طين، رمل، يعني الأرض التي يصلي عليها كان يتيمم منها. الشيخ يشير إلى شيء فيه خلاف، إلى خلاف من بعض أهل العلم، يعني يصلي يتيمم على الأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا أو رملا. وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولما سافر وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال بين مكة بين المدينة وتبوك، وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب في تلك الرحلة في ذلك السفر، ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. الشيخ يؤكد على أن التيمم يصح بكل صعيد طاهر من طبيعة الأرض، سواء كان رملا أو ترابا أو صبخة، ولا يشترط أن يكون ترابا ذا جسم غبار يعلق باليد كما يقول كثير من الفقهاء. يقول إذا صادفت ووجب عليك التيمم في مكان فتيمم بما تجده من الأرض رملا أو صبخة أو ترابا، لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة غزوة تبوك وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم سار هذا المسير الطويل، وبالتأكيد ما كان معهم الماء الكثير الذي يكفيهم، فكانوا يحتاجون إلى يعني يتيمم، ولم يثبت أنه حمل معه تراب، دل ذلك على أنه كان يتيمم بالرمل. ولم يصح، يقول الشيخ، ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة، هذه مسألة أخرى في مسائل الاختلاف في مسألة التيمم. لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. طبعا في التيمم خلاف بين الفقهاء، هل التيمم رافع للحدث كالماء أو مبيح للصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. ومن يقول هو رافع للحدث كالشيخ يقول إذا تيمم لصلاة فيصلي بها سائر الفروض ما لم يحدث، لأنه كمن توضأ. ومن قال هو مبيح للصلاة ألزمه أنه يتيمم بكل صلاة. والدليل الشيخ يقول إطلاق يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه بالتيمم، في ولم يقيده بأنه يعني لكل صلاة، فلما أطلقه صح أو جاز أن يكون في كل حين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.